بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى من سار على نهجهم ودربهم إلى يوم يبعثون. هذه أحبتي في الله إخواني وأخواتي هي المحاضرة 27 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في 19 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة الموافق 27 من شهر إبريل لعام 2016 للميلاد. معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية ألا وهو الإجماع. فبعد أن تحدثنا عن الدليل الأول والثاني من أدلة الأحكام، الدليل الأول القرآن الكريم والدليل الثاني السنة النبوية، وتكلمنا عن المباحث الأصولية المتعلقة بهذين الدليلين وعن كيفية استنباط الأحكام الشرعية من هذين الدليلين فيما عرف بمباحث الألفاظ، نزلف سريعا للحديث عن الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية ألا وهو الإجماع. عندكم في صفحة 177 في الكتاب. المبحث الأول في الإجماع هو تعريفه. قال: الإجماع لغة العزم والاتفاق، يأتي بمعنى العزم ويأتي بمعنى الاتفاق. مما يأتي به الإجماع على معنى العزم قول الله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أيعزموا أمركم وادعوا شركاءكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، كما في بعض ألفاظ الحديث، أي لا صيام لمن لم يعزم النية من الليل، أي يعزم على الصيام من الليل بأن ينوي أنه سيصوم غدا، وهذا في صوم الفرض دون صوم النافلة. الإجماع لغة قد يأتي بمعنى الاتفاق، كما نقول: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. والعزم يتصور من الفرد ومن الجماعة، وأما الاتفاق فلا يحصل إلا من الجماعة. هذا تعريف الإجماع من حيث اللغة. تعريفه من حيث الاصطلاح، أي تعريفه عند علماء الأصول، قال: واتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر على أمر من الأمور. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفاته في أي عصر على أمر من الأمور. وهنضيف هنا في التعريف جزئية: على أمر من الأمور بتصريح كل منهم بأنه موافق على هذا الحكم. يبقى هنضيف جزئية صغيرة في التعريف بأن نقول: بتصريح كل منهم، أي هؤلاء المجتهدون، بتصريح كل منهم على أنه موافق على الحكم. وهذا يسميه العلماء بالإجماع الصريح، ليميزوه عن الإجماع السكوتي. فالإجماع السكوتي إن ينقل قول في مسألة من المسائل لبعض الفقهاء ولا يعلم لهم مخالفا، أو لا يعلم لهم مخالف. هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، وسنتحدث عنه بالتفصيل في مبحث مستقل. لكن أحببت أن أقول أن الإجماع السكوتي يقابله الإجماع الصريح، أن يصرح كل من المجتهدين بأنه موافق على هذا الحكم. فلا بد في الإجماع بتعريف الأصوليين له أن يصرح كل مجتهد بأنه موافق على هذا الحكم، ولا يكتفى بسكوته، وإلا اعتبرناه إجماعا، وهذا مبحث مستقل غير الذي نحن فيه الذي هو الإجماع الصريح. طيب، هذا التعريف هو ما عرف به علماء الأصول الإجماع، وأطالوا النفس في شرحه والاحتجاج له والتشنيع على المخالفين له، بل ونسبوا القول بذلك إلى علماء السنة والجماعة، بل لم يتورع بعضهم عن ادعاء الإجماع على هذا النوع من الإجماع، وشنع هذا الفريق على كل من خالف قولهم بأنه خرق الإجماع، وزعموا أن أول من باح برد الإجماع هو النظام، وهو شيخ المعتزلة، ثم تابعه طوائف من الروافض. يبقى لو نظرت في جل كتب الأصول خاصة المتأخرين منهم، ستجد هذا التعريف للإجماع، اتفاق جميع المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر على حكم من الأحكام، بتصريح كل منهم بأنه موافق على هذا الحكم. وستجد أن هؤلاء الأصوليون يشنعون على من لم يعترف به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة الإخوة والأخوات، النت يعني النت اللي هو الهواء الواي فاي منذ الصباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة النت كل شوية بيفصل ويرجع يجي مرة تانية. الله المستعان. نحن نستكمل الكلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا محاضرة اليوم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، كنا نقول أحبتي في الله إن هذا التعريف الإجماع الذي جاء عندكم في الكتاب هو التعريف المشهور على ألسنتي وفي مصنفات كثير من علماء الأصول، ونسبوا من أنكر هذا النوع من الإجماع إلى أنه قول المعتزلة الذي تابعهم فيه طوائف من الروافض. أرجو أن تطمنوني كل شوية كده على الصوت، يعني عشان يعني الشرح متواصل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، كل من يحاول بعد هذا أن يناقش ما ادعاه الأصوليون من إجماع، كل من يحاول بعد هذا أن يناقش هذا الأمر بموضوعية فإنه لا يستطيع ولن يستطيع، وسيجد نفسه ملزما بأن يقر بمثل هذا النوع من الإجماع، خشية أن يكون في صف النظام والروافض الذين خرقوا الإجماع. حتى إن المؤلف سنجد في 179 سنجد إن المؤلف عقد مبحثا اسمه إمكان انعقاد الإجماع، وذهب وذكر الأقوال فيه، فقال إن جمهور العلماء على إمكان انعقاد الإجماع على الصفة التي ذكرها علماء الأصول، قال وخالف في ذلك بعض المعتزلة. فلا يحاول يشكك في هذا النوع من الإجماع ألا هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور على حكم من الأحكام بأن يصرح كل منهم بأنه موافق لهذا الحكم، لا يحاول يشكك في مدى إمكانية انعقاد هذا الإجماع، مصيره أنه سيكون في صف النظام والروافض الذين خرقوا الإجماع كما يدعي أكثر الأصوليين على ذلك وكما ذهب المؤلف. طيب، الحق أن الأمر أحبتي في الله، والموضوع خطير، وأرجو أن تعيروني الأسماع والأذهان. الحق أن الأمر ليس كذلك، فإن القول بهذا النوع من الإجماع ليس له مثال في واقع الأمر، ولم يدعه أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، وإنما حدث القول به في عهد الشافعي رحمه الله، ولقد حاور الشافعي رحمه الله مدعيه طويلا في كتبه كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. سأوري لكم مقتطفات من كلام الشافعي في كتابه الرسالة، فاكرين الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، هذا من أول المصنفات في أصول الفقه للمؤسس الأول لهذا العلم ألا وهو الشافعي رحمه الله. سأورد لكم مقتطفات من كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهو ينكر إنكارا شديدا على من يدعي الإجماع على هذه الصورة، صورة أن يتفق جميع المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي بأن يصرح كل منهم برأيه في هذا الحكم. فالشافعي حاور في مصنفه الرسالة من يدعي هذا النوع من الإجماع، بل اشتد نكير الأئمة على القائلين به ونسبوا القائل به إلى الكذب. وسيأتي معنا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله حينما يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك. والأدلة على أن هذا النوع من الإجماع اللي هو يسموه الإجماع الصريح هو الإجماع الأصولي، الأدلة على أن هذا النوع من الإجماع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين كثيرا، يعني في أدلة بتشهد باستحالة أن ينعقد مثل هذا الإجماع الذي نص عليه الأصوليون في كتبهم ومصنفهم. والكلام ده يا جماعة هام جدا، عشان مثلا لما يأتيك فيقول لك مثلا إن ابن حزم خرق الإجماع في مسألة، أو إن شيخ الإسلام ابن تيمية خرق الإجماع في مسألة، أو غير ذا، أو إن الشوكاني مثلا خرق الإجماع في مسألة، إن كانوا يقصدون الإجماع الأصولي الصريح فإثبات مثل هذا النوع من الإجماع على مسألة من المسائل بأن يتفق جميع المجتهدين على حكم مسألة من المسائل في أي عصر من العصور بأن يصرح كل منهم برأيه في هذه المسألة الشرعية، سنجد أن هناك كثير من المعوقات في سبيل إثبات مثل هذا النوع من الإجماع، بل إن إثباته كما يقول بعض المحققين ضرب من الخيال. ليه؟ أولا، اختلف القائلون بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات المجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع، يعني صفات المجتهد اللي نعتبر قوله في الإجماع هو أصلا العلماء مختلفين في تحديد صفات هؤلاء المجتهدين. ذهب فريق من القائلين بهذا القول إلى أن العلماء المعتبرين عنده في الإجماع هم العلماء المجتهدون دون غيرهم، ويرى بعض الأئمة غير ذلك. فالشافعي رحمه الله في محاورته مع الذي يدعي مثل هذا النوع الإجماع يثير معه موضوع علماء الكلام، هل يدخلون في العلماء الذين يعد إجماعهم؟ فقال الشافعي في الرسالة لمحاوره: فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها إماما تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وضعت، أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم هم خارجون منهم؟ وقد أورد على محاوره مخالفة هؤلاء أي علماء الكلام في رجم الزاني المحصن والمسح على الخفين. ثم إن الذين قصروا الإجماع المعتبر على المجتهدين دون غيرهم اختلفوا في المجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع، فذهب معظم الأصوليين إلى عدم اعتبار خلاف المجتهدين الفسقة، وقرروا أن الإجماع ينعقد بغيرهم، وذهب فريق آخر إلى أن خلافهم معتبر ولا ينعقد إجماع إلا بموافقتهم. من هؤلاء أبو الخطاب من الحنابلة، والآمدي يرى أن قول المجتهد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معتبر. الآمدي يرى أن قول المجتهد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معتبر وهو من أهل الإجماع. فيراد نتكلم عن تعريف الإجماع 177، بنتكلم عن تعريف الإجماع عند علماء الأصول اللي وصفه 177، وهل يمكن أن ينعقد مثل هذا الإجماع الذي نص عليه كثير من الأصوليين؟ بنقول لا، إن انعقاد مثل هذا النوع من الإجماع يكاد يكون ضرب من الخيال. لماذا؟ أولا لأنهم مختلفون في تحديد صفات المجتهدين الذين ينعقد بهم هذا الإجماع، فبعضهم يدخل علماء الكلام وبعضهم يدخل المجتهدين المبتدعين، فيعتبرون قول الفرق المبتدعة في الإجماع كالخوارج مثلا أو الشيعة أو الروافض، وبعضهم لا يعتد بخلاف أهل البدع والأهواء. فقلنا مثلا إن أبو الخطاب من الحنابلة لا يعتبر الإجماع إلا بموافقة كل المجتهدين، سواء كانوا مجتهدي أهل السنة أو مجتهدي أهل البدع. والآمدي كما قلنا يرى أن قول المجتهد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معتبر. أيضا لو احتمل أننا وضعنا مقياسا واحدا للعلماء الذين نعقد بهم الإجماع دون غيرهم، فمن ذا الذي يضمن لنا القدرة على عدم الخطأ عندما نحقق هذه الشروط في آحاد العلماء؟ فمن ذا الذي يضمن لنا أننا إذا اتفقنا على شروط واحدة لكل من قوله في الإجماع أن لا نختلف عندما نريد تبيين آحاد هؤلاء العلماء، هل هم من أهل الإجماع أم لا؟ ونحن نشاهد اليوم العلماء مختلفين اختلافا عظيما في حكم كل واحد منهم على غيره من أهل العلم، فمنهم من يراه أعلم العلماء وسيد الفضلاء وبقية السلف، ومنهم من يراه أجهل الناس وقد يتناوله بلسانه وقلمه ولا يترك مجلسا إلا جرحه وذم مذاهبه. ولقد واجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مدعي الإجماع بهذه الحجة، فالعلماء المنتسبون إلى العلم مختلفون في غيرهم متباينون في الحكم عليهم، فقد جاء في كتاب الأم الشافعي وهو يحاور من يدعي مثل هذا النوع من الإجماع الصريح، قال الشافعي رحمه الله: ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله، وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم، ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم. ثم ذكر الشافعي رحمه الله اختلاف الناس في أكابر العلماء، فذكر مثلا كلام ابن أبي الزناد وابن أبي ذئب في الإمام مالك، فقد طعنوا فيه طعنا شديدا وذموا مذهبه وضعفوا أقواله ولم يعتدوا بقوله في المجتهدين، يعني حتى الأئمة الأربعة بعض أهل العلم طعن فيهم أو شكك في دخولهم في الإجماع. فالحاصل عندنا في هذه الجزئية أنهم مختلفون في تحديد صفات المجتهد الذي ينعقد به الإجماع، وفي تعيين آحاد هؤلاء المجتهدون العلماء. ثم هناك أمر ثاني ألا وهو عدم إمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم، فإذا فرضنا اتفاق أهل العلم على الشروط المعتبرة في الذين يعدون من أهل الإجماع، ثم فرضنا القدرة على التعرف على كل واحد منهم حين مقابلته، فهل عندنا القدرة على السياحة في مختلف ديار الإسلام ومقابلة جميع الذين يعتبرون في الإجماع بحيث لا يخفى علينا أحد ولا يغيب عنا أحد؟ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الموضوع: العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا، ومن ذا الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ إن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي سكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى عن الناقل فرد من أفرادهم، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الإقليم الواحد فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسه، كلام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وكيفية مذهبه، وربما وبما يقوله في تلك المسألة بعينها. وقد تنبه إلى هذه الحجة ابن حزم من قبل الشوكاني، واحتج بها على من يدعي هذا النوع من الإجماع. يقول ابن حزم في هذا: ومن طريق النظر الضروري الراجع إلى العقل والمشاهدة والحس أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه، فنقول له: وبالله التوفيق، أفي الممكن عندك أن يجتمع علماء الإسلام في موضع واحد حتى لا يشذ عنهم أحد بعد افتراق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار؟ أم هذا ممتنع غير ممكن البتة؟ فإن قال هذا ممكن كابر العيان، لأن علماء أهل الإسلام قد افترقوا، والصحابة رضي الله عنهم في عصر رسول الله إلى اليوم لم يجتمعوا منذ افترقوا، فصار بعضهم في اليمن في مدنها، وبعضهم في عمان في عمان، وبعضهم في البحرين، وبعضهم في الطائف، وبعضهم بمكة، وبعضهم بنجد، وكذلك في سائر جزائر العرب. ثم اتسع الأمر بعده عليه السلام، فصاروا من السند إلى كابل، إلى مغارب الأندلس وسواحل بلاد البربر، سواحل اليمن إلى ثغور أرمينية، فما بين ذلك من البلاد البعيدة، واجتماع هؤلاء غير ممكن أصلا لكثرتهم وتنائي أقطارهم. حتى أن الجولي إمام الحرمين يقول: فلما الذين منعوا تصور الإشباع فإنهم قالوا: قد اتزعت خطة الإسلام ورقعته، وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار، ومعظم البلاد المتباينة لا تتواصل الأخبار فيها، وإنما يندرج المندرج من طرف إلى طرف بسفيرات ورفيقات، ولا ينتهض رفقة ومدها مدة واحدة من الشرق إلى الغرب، فكيف يتصور والحالة هذه رفع مسألة إلى جميع علماء العالم؟ فهذا هو الأمر الثاني، على استحالة أن ينعقد مثل هذا الإجماع الذي تصوره الأصوليون، ألا هو عدم إمكان لقاء المجتهدين بعضهم ببعض بسبب تفرقهم في الأمصار وتنائي ديار ما زال الحديث أحبتي في الله متواصل عن هل يمكن أن يعقد مثل هذا الإجماع الذي ذكره الأصوليون وعرفوا به الإجماع. قلنا أن هناك أمور تحول دون انعقاد مثل هذا النوع من الإجماع. الأمر الأول هو اختلافهم في تحديد صفات المجتهد أو المجتهدون الذين ينعقد بهم الإجماع. الأمر الثاني هو صعوبة وعدم إمكان لقاء جميع علماء الأمة بعضهم ببعض في عصر من العصور حتى يتسنى أن نعلم قولهم في مسألة من المسائل. ثم أمر ثالث وهو هل يمكن أن يتفق البشر فيما بينهم على حكم مضمون، وذلك بسبب اختلاف الطبائع والأمزجة وتفاوت العقول وتباين المذاهب. وقد احتج الجويني لمن يقول بنفي الإجماع بهذا الدليل، فقال: ثم كيف يفرض أو اتفاق آرائهم فيها مع تفاوت الفطن والقرائح وتباين المذاهب والمطالب وأخذ كل جيل صوبا في أساليب الظنون؟ فتصور اجتماعهم في الحكم المظنون بمثابة تصور اجتماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل مأكول ومثل ذلك غير ممكن في العادة. ويقول ابن حزم في هذا: اليقين قد صح به بأن الناس مختلفون في همهم واختيارهم وآرائهم وطباعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونه، وينفرون عما سواه متباينون في ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا. يلخص هذه الأمور ما نص عليه بعض الأصوليين بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيلة، إذ لا ضابط لتمييز المجتهد عن غير المجتهد. وحتى إذا عرف شخص بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الآخرون من أهل بلده أو غيرهم في آليته للاجتهاد، وحتى إذا عرفوا دون منازعة لهم في أهليتهم للاجتهاد فمن العسير جدا جمعهم وعرض المسألة عليهم لتفرقهم في البلاد والأمصار، وحتى إذا أريد عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم فمن الصعب جدا إبلاغها لكل واحد ومعرفة رأيه على وجه موثوق والتيقن من بقائه على رأيه إلى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف إلى ذلك كله أن الإجماع لا بد له من سند، فإن كان قطعيا فالناس يعرفونه ولا يغفلون عنه في العادة، لأن من شأن القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاجة للإجماع، وإن كان الدليل ظنيا فيستحيل في العادة الاتفاق عليه لاختلاف المجتهدين في أفكارهم وطرائحهم في الاستنباط. كل هذه الأمور أتدع مجالا للشك في أنه يستحيل أن ينعقد مثل هذا الإجماع المزعوم في كتب الأصول. وبهذا يعرف أن هذا الإجماع الأصولي هو صورة خيالية لا وجود لها، فليس هناك أمر واحد يصح أن يدعى أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف. ويمكن أن نجمل مذاهب العلماء في تعريف الإجماع كما يلي: يعني بعض العلماء لما رأوا أن هذا الإجماع الذي يذكره الأصوليون مستحيل أن يقع بل هو ضرب من الخيال، عرفوا الإجماع بتعريفات مختلفة. فهنا نجمل مذاهب العلماء في تعريف الإجماع. بعض أهل العلم يرون أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهو إجماع الأمة جميعا. يقول الشافعي رحمه الله في الرسالة: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. فهذا الشافعي رحمه الله لا يرى الإجماع إلا ما أجمعت عليه الأمة كلها مما هو معلوم من الدين بالضرورة. بل يقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: وهذا الإجماع هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره. ويقول ابن حزم رحمه الله أن هذا النوع من الإجماع لا يشك أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به ليس مسلما، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكوجة الخمس، وكصوم رمضان، وكتحريم الميتة والدم والخنزير، والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة. فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما، ومن قال بها فهو مسلم، فإذ ذاك كذلك فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام. يبقى الإجماع عند ابن حزم هو إجماع جميع أهل الإسلام، ومحله المعلوم من الدين بالضرورة. وقد علق الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي على كلام ابن حزم من هذا الذي ذكرته آنفا في الإحكام في أصول الأحكام بأن قال رحمه الله: هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبدا، وما هو إلا خيال. يبقى بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون جميعا. بعض أهل العلم قالوا أن الإجماع هو اتفاق الصحابة دون غيرهم، فيرى هذا الفريق من العلماء أن إجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر دون غيرهم، وهذا مذهب داود الظاهري رحمه الله، وينسبه كثير من الأصوليين والحنابلة إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. وهذا هو الرأي الذي توصل إليه الشيخ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه، حيث يقول: وعندي أن الحجة كلها كانت في إجماع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يكونوا قد تفرقوا في الأقاليم فكان الإجماع ممكنا. ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول إنه لم يعرف إجماع متفق على وقوعه غير إجماع الصحابة، وهو الذي سلم به الجميع. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: على الأمر الذي يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في موضع آخر: وفي الحق أنه بعد إجماع الصحابة لم يثبت إجماع قط بطريق متواتر. فبعض أهل العلم يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة دون غيرهم، لكن هناك إشكال على هذا الكلام، أنه لو كان المراد بإجماع الصحابة إجماع من حفظ قوله منهم لكان هذا صحيحا لا مرية في صحته وحجيته. أما إذا كان المراد بإجماع الصحابة إجماع جميعهم أو إجماع كل من عنده علم منهم مع تسليمنا أنه حجة، لا شك في ذلك لو وقع فإنا نقول هذا لم يقع ولم يحدث، أو إجماع كل من عنده علم منهم مع تسليمنا أنه حجة، لا شك في ذلك لو وقع فإنا نقول هذا لم يقع ولم يحدث. وقد رد ابن حزم رحمه الله على حجة القائلين بهذا القول، إذ قالوا: هو ممكن لأن عدد الصحابة كان محصورا وكان جمعهم ممكنا. ابن حزم لم يرتضي أن يعرف الإجماع بأنه إجماع الصحابة، فقال رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: وأما قوله إن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا ممكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم وليس كذلك من بعدهم، فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال في من بعدهم سواء ولا فرق. هذا أمر يعرف بالمشاهدة والضرورة. يبقى حتى هذا النوع من الإجماع، إجماع الصحابة، مردود عليه من قبل بعض أهل العلم. يبقى بعض أهل العلم قالوا إن الإجماع المعتبر هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وبعضهم قال إن الإجماع المعتبر هو اتفاق الصحابة. هناك قول ثالث يقول أن الإجماع هو اتفاق من نقل إلينا قولهم من مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام دون أن يعلم لهم مخالف، اتفاق من نقل إلينا قولهم من مجتهد الأمة على حكم من الأحكام دون أن يعلم لهم مخالف. فالإجماع عندهم هو النفي العلمي بوجود المخالف اللي بيسموه الإجماع الاستقرائي، يعني بالتتبع والاستقراء وجدنا أنه لا مخالف في هذه المسألة من قبل أحد من أهل العلم. طبعا ده فرق ما بين الإجماع الاستقرائي والإجماع الصريح اللي بيقولوه علماء الأصول اللي هو اتفاق جميع المجتهدين بأن ينص كل منهم وأن يصرح برأيه في هذه المسألة، هذا شيء، والإجماع الاستقرائي شيء آخر. الإجماع الاستقرائي هو أن يتفق من نقل إلينا قولهم من مجتهدي الأمة على حكم الأحكام دون أن يعلم لهم مخالف، وهذا ما عناه الإمام أحمد حينما قال ما يدعى فيه الرجل أو ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك. وهذا أمر يعني ينبغي أن يتلبى له، إن إنسان لو بحث مسألة فوجد كل من وقعت عليه عينه من أهل العلم أو على كتبهم ومصنفاتهم يقول بقول واحد، لينبغي أن ينقل مباشرة الإجماع على هذا القول، بل يقول لا يعلم مما نقل إلينا من قول أهل العلم خلاف في هذه المسألة. وبهذا اللفظ يكون الأمر منضبط، أن يقول العالم أو المجتهد لا نعلم خلافا في هذه المسألة، أو لا أعلم الناس اختلفوا في هذه المسألة، أو ما حفظ إلينا من أقوال أهل العلم لم يرى فيه خلاف في هذه المسألة. ده اسمه الإجماع الإيه؟ الاستقرائي. وحقيقة الشافعي رحمه الله له بعض تشعر بأن الإجماع المعتبر عنده هو هذا الإجماع، هو الإجماع الاستقرائي اللي هو نفي العلم بوجود المخالف. يقول رحمه الله يدل على أن الشافعي يعتبر هذا النوع من الإجماع أنه جعل ترتيب الأدلة الكتاب ثم السنة المجمع عليها هي المتواترة ثم السنة الآحادية، ثم قال بعد ذلك ونحكم بالإجماع ثم بالقياس وهو أضعف من هذا. فلو كان مراده بالإجماع والمعلوم للدين بالضرورة لما جعله في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة، لأنه إجماع على النصوص القطعية. يقول الشافعي في اختلاف الحديث، لكذا كتاب موجود في مقدمة كتاب الأم للشافعي اسمه اختلاف الحديث. يقول الشافعي ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء، وعامة قبلهم قيل يحفظ فلان عن فلان وفلان وفلان كذا، ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به، ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأن لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. شفتني كلام الشافعي في اختلاف الحديث. يقول ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء، وعامة قبلهم قيل يحفظ فلان عن فلان وفلان كذا، ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ، ولا نزعم أنه قول الناس كلهم أو كل ولا نزعم أنه قول الناس كلهم أنه قول الناس كلهم لأن لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال وما وصفت من هذا هو قول من حافظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. فخلاصة كلام الشافعي أن اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على مسألة لا يعلم لهم فيها مخالف حجة عنده ويأخذ به، ولا يزعم أنه قول الناس كلهم، وهذا المنهج هو منهج أهل العلم من قبل الشافعي يأخذون به ويرضونه. يبقى في ثلاث تعريفات غير تعريف الأصوليين للإجماع. قلنا أن تعريف الأصوليين للإجماع هو الإجماع الصريح الموجود عندكم في الكتاب، هذا النوع من الإجماع في الحقيقة ضرب من الخيال، واستحالة أن يقع مثل هذا النوع من الإجماع أن يصرح جميع المجتهدين في عصر من العصور بقول واحد في مسألة من المسائل. لذا ظهرت تعريفات أخرى للإجماع، بعضهم ذهب إن الإجماع الذي يكفر مخالفه وخارقه هو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، وبعضهم يرى أن الإجماع الذي ليس بعده إجماع أو ليس غيره إجماع هو إجماع الصحابة، وبعضهم يرى أن الإجماع المعتبر هو إجماع من نقل إلينا قولهم أو من حفظ لنا قولهم من مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام دون أن يعلم لهم مخالف، ده اللي سمينا الإيه؟ الإجماع لكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أمر في مسألة الإجماع الاستقرائي، أنه قد يظن العالم أو الباحث أن العلماء من قبل أجمعوا على حكم مسألة من المسائل أن هذا منتهى علمه، لأن هذا منتهى علمه ويكون علمه قاصرا في ذلك، فالخلاف موجود لكنه لم يعلم. وقد ادعى كثير من أهل العلم الإجماع في كثير من المسائل، ولم يزل اللاحق من العلماء يستدرك على السابق في دعواه مثل هذه الإجماعات، ومعرفة هذا شاق بل هو مما لا يطاق في كثير من الأحيان. إن تعرف قول جميع المجتهدين في مسألة من المسائل، ومعرفة هذا شاق بل هو مما لا يطاق في كثير من الأحيان، والعبرة بموافقة النصوص. لذا يقول الدكتور زكي الدين شعبان في كتاب أصول الفقه، قال: من يتتبع المسائل التي حكي فيها الإجماع في كتب الفقه يجد أن هذه الإجماعات تارة تكون اتفاقا من أكثر المجتهدين، يعني مش اتفاق جميع المجتهدين، باتفاق أكثر المجتهدين، فلا يضر عندهم مخالفة الواحد ولا الاثنين، كالإجماعات مثلا المنقولة عن ابن المنذر أو المنقولة عن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. فعند ابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم أنه لا يضر مخالفة الواحد ولا الاثنين في الإجماع، فالإجماع عندهم اتفاق أكثر المجتهدين وليس جميع المجتهدين. وطبعا ده خلاف ما عرف به أصولي الإجماع من أنه اتفاق جميع المجتهدين. يقول الدكتور زكي الدين شعبان: من يتتبع المسائل التي حكي فيها الإجماع في كتب الفقه يجد أن هذه الإجماعات تارة تكون اتفاقا من أكثر المجتهدين، وتارة تكون اتفاقا من الأئمة الأربعة فقط. يعني بعض أهل العلم بيذكر الإجماع إذا ما اتفق الأئمة الأربعة على قول من الأقوال، زي النووي رحمه الله فينقل: وأجمع العلماء أو أجمع المسلمون مثلا على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة مثلا، يقول هكذا، أو أجمع المسلمون على نجاسة الدم، وهو يقصد إجماع الأئمة الأربعة وأتباعهم من المجتهدين. فعند النووي رحمه الله وغيره لا يعتبرون مخالفة أهل الظاهر، فالظاهرية إذا خالفوا الأئمة الأربعة يقولون أن هذا خرق للإجماع، وهذا الأمر ليس بصحيح، لأن من أهل الظاهر كابن حزم منهم من بلغ رتبة الاجتهاد، فلا يطرح قوله في الإجماع، بل قوله معتبر في الإجماع، ولا ينعقد الإجماع إلا إذا دخل فيه أهل الظاهر المجتهدون منهم. يبقى تارة هذه الإجماعات المنقولة في كتب الفقه تارة تكون اتفاقا من أكثر المجتهدين فلا يضر مخالفة الواحد ولا الاثنين، كالإجماع المنقول على ابن المنذر والطبري، وتارة تكون اتفاقا من الأئمة الأربعة فقط فينقلون الإجماع على ذلك كما ينقل النووي وابن حجر وغيره، وتارة تكون اتفاقا من علماء المذهب دون غيرهم المذاهب الأخرى. فتجد مثلا في مذهب الشافعي يقولون مثلا بحكم مسألة من المسائل يقولون هذا الحكم متفق عليه أو مجمع عليه، وهو يقصد أنه مجمع عليه داخل المذهب وليس أنه مجمع عليه بين أهل العلم، فينبغي أن يتفطن إلى ذلك. قد يطلق لفظ الإجماع أو الاتفاق ويقصد به علماء المذهب الواحد دون غيرهم من علماء المذاهب الأخرى، وتارة تكون إجماعا سكوتيا، يعني تلاقي مثلا ابن قدامة في المغني كثيرا ما ينقل الإجماع ويقصد به الإجماع السكوتي، فيقول يروى مثلا عن ابن عمر وابن عباس أن الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان فإنهما تطعمان مكان كل يوم مسكين، يقول ولا يعلم لهم مخالف في هذه المسألة، فيقصد بهذا الإجماع أو عدم المخالفة والإجماع السكوتي، وما عندوش تصريح بأن كل فقيه من الفقهاء قال بهذا القول، لكن هو ينقل القول عن بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين ثم يقول لا يعلم لهم مخالف، وهذا هو الإجماع السكوتي. فتارة يقصد بالإجماع الإجماع السكوتي، لذا قالوا وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الاعتماد على هذه الكتب فيما تنقله من الإجماعات، بل لا بد من التحري والتثبت قبل التسليم لشيء منها. يبقى خلاصة الأمر أحبتي في الله في تعريف الإجماع أن الإجماع القطعي هو إجماع الأمة على المعلوم من الدين بالضرورة الذي دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة، هذا هو الإجماع القطعي، هو إجماع على المعلوم من الدين بالضرورة. وهناك إجماع ظني ألا وهو الإجماع الاستقرائي، هذا الإجماع الاستقرائي أن يقال أن من حفظ قوله من أهل العلم أو من نقل إلينا قوله من أهل العلم لا نعلم لهم مخالف في هذه المسألة، وهذا الإجماع إجماع بالتتبع والاستقراء، وينبغي أن ينتبه المرء إلى كثير من الإجماعات المنقولة في كتب الفقه، فقد يراد بها اتفاق أكثر المجتهدين، قد يراد بها اتفاق الأئمة الأربعة، وقد يراد بها اتفاق علماء المذهب دون غيرهم من علماء المذاهب الأخرى، وقد يراد بها الإجماع السكوتي، فلا ينبغي التسليم بما ينقل في مثل هذه الكتب من إجماعات حتى يتحرى المرء ويتثبت قبل أن يسلم بشيء منها. نقف عند هذا الحد في الإجماع، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن الإجماع في المحاضرة القادمة. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.